ولا حزن يدوم ولا
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مقتل 8 صهاينة خلال عملية استشهادية في القدس المحتلة، والفصائل الفلسطينية ترحب بالعملية. طهران تدين الهجوم على السفارة الأذربيجانية لديها وتحذر من استغلال الأعداء للحادث. استمرار الاحتجاجات في مختلف مناطق العالم ضد حرق المصحف الشريف في السويد وهولندا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قتل 8 مستوطنين وأصيب 12 آخرون في عملية إطلاق نار بطولية وقعت في مستوطنة النبي يعقوب في القدس المحتلة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن بعض المصابين وصفت حالتهم بالحرجة، مضيفة أن الحادث وقع في كنيسة يهودية. وتعد هذه العملية الأكبر من نوعها داخل الأراضي المحتلة خلال الفترة الأخيرة، والتي انتهت بانسحاب المنفذين من الموقع بسلام. هذا وكشفت مواقع فلسطينية وعبرية عن هوية الشاب الفلسطيني الذي نفذ العملية الاستشهادية، وقالت إنه يدعى خيري علقم من سكان مخيم شعفاط شمال القدس. باركت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية القدس البطولية بالقرب من مستوطنة النبي يعقوب. وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن العملية تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يتهاون بشأن دماء أبنائه، وإن المقاومة تثبت أن عقلها الأمني ولو كان فرديا يستطيع أن يهزم الاحتلال الإسرائيلي. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح قال إن عملية القدس هي عملية مشرفة ترفع رأس الشعب الفلسطيني، مؤكدا جاهزية المقاومة الفلسطينية لكل السيناريوهات، كما حيت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين أبطال المقاومة، وأكدت أن عملية القدس تجسيد لإرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني. للمزيد بشأن هذه العملية النوعية غير المسبوقة من أكثر من 15 عاما وأبرز تداعياتها المباشرة، نتابع التقرير التالي.
بعد أقل من 48 ساعة على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة مخيم جنين، أقدم مقاوم فلسطيني من سكان القدس المحتلة على إطلاق النار من سلاحه الفردي على مستوطنين إسرائيليين كانوا خارجين لتوهم من كنيس في حي نيفي يعقوب الاستيطاني. وأدت هذه العملية الفدائية غير المسبوقة منذ حوالي 15 عاما إلى مقتل 8 إسرائيليين حتى الآن وجرح نحو 10 آخرين، 2 منهم في حال الخطر، ما يجعل حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع. في المقابل استشهد منفذ العملية بعد وقت قصير عند اشتباكه مع شرطة الاحتلال. وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة أطلقت في ردها الأولي على مجزرة المخيم عددا من الصواريخ على مستوطنات الغلاف، تأكيدا منها أن معادلة غزة جنين لا تزال قائمة في وقت تصاعدت فيه مطالبات أقطاب الفاشية لجيش الاحتلال وحكومته بتعزيز توازنات الردع مع القطاع عبر إطباق الحصار أكثر والتجويع والاغتيالات والمزيد من القتل العبثي. ومن موقع العملية والذي زاره في وقت لاحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في حدث غير معتاد، وبينما كان ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير محاطا بعدد كبير من الحراس والمستوطنين، وصف الهجوم بأنه من الأسوأ خلال السنوات الأخيرة قبل أن يلتزم الصمت ويبتلع لسانه، في وقت حاولت فيه وسائل الإعلام العبرية استصراحه، وهو المعروف دائما بوصوله أولا إلى موقع أي ضربة ضد إسرائيليين، حيث يشرع في تصريحات مزايدة على حكومة خصومه السابقة بقيادة نفتالي بنت ثم يائير لبيد. لكن أمس خرس بن غفير أمام هول الحدث ونتائجه، وهو الوزير الأساسي في الحكومة، وتحت سلطته تقع عدة أجهزة أمنية تعمل في الأراضي المحتلة، وأنصت منحني الرأس إلى صرخات المستوطنين وهم يطالبونه بأن يفي بوعوده الإجرامية وتصعيد التنكيل بالفلسطينيين، محملين إياه المسؤولية كون العملية وقعت خلال ولايته كوزير. من جهته قطع ما يسمى وزير الأمن يواف جالانت زيارته إلى واشنطن، وعاد إلى تل أبيب للمشاركة في المشاورات الأمنية التي كان يعقدها نتنياهو مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، والتي خلصت إلى التوجيه بالاستعداد لتصعيد محتمل.
ندد وزير الخارجية الإيراني بحادث الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران، وقال حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف: يجب أن لا ندع بأن يؤثر الحادث على علاقة البلدين، وأعرب عن أسفه للحادث الذي أدى إلى وفاة دبلوماسي وإصابة 2 من موظفي السفارة، وقدم تعزيه لنظيره الأذربيجاني وعائلة هذا الدبلوماسي. كما شدد أمير عبداللهيان على ضرورة استمرار التحقيقات بشأن القضية من خلال تعاون المؤسسات الأمنية في البلدين لتوضيح أبعاده المختلفة. وكان الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي قد أمر بإجراء تحقيق شامل بشأن القضية لكشف أبعادها. المزيد من التفاصيل حول حادث الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان بطهران في التقرير التالي.
هجوم ذو دوافع شخصية تعرضت له السفارة الأذربيجانية في العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد رئيس المحكمة الجنائية في طهران محمد شهرياري أن شخصا دخل مبنى السفارة صباحا ويحمل معه سلاحا من نوع كلاشينكوف وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل موظف أذربيجاني من كادر السفارة وأصاب 2 آخرين. وأضاف شهرياري أن الهجوم كان دوافعه شخصية بحتة، حيث إن المسلح قال إن زوجته راجعت السفارة في آذار مارس من العام الماضي ولم تعد إلى البيت، وأنه راجع السفارة مرات عديدة دون أن يحصل على أي جواب. رئيس شرطة العاصمة طهران العميد حسين رحيمي أعلن على الفور اعتقال المنفذ الذي دخل إلى السفارة برفقة طفليه الصغيرين، وأضاف أن التحقيقات الأولية تظهر أن الدافع شخصي وعائلي، فيما بدأت مجموعة من المحققين ومتخصصي الطب العدلي بمتابعة التحقيق في تفاصيل الحادثة.
بعد الحادثة مباشرة وصلت قوات خاصة وقاضي التحقيق الجنائي إلى المكان، والجاني قال خلال الاستجواب الأولي إن أهدافه شخصية كاملة، حيث زعم أن زوجته راجعت السفارة قبل عدة أشهر ولم ترجع بعدها إلى البيت، وادعى أنه راجع السفارة مرات متعددة ولم يحصل منهم على جواب شاف.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بحث مع وزير الداخلية أحمد وحيدي آخر تفاصيل القضية، حيث أكدت الخارجية الإيرانية أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمواصلة عمل السفارة بشكل طبيعي وحماية الدبلوماسيين الأذريين. فيما أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الهجوم المسلح الذي تعرضت له السفارة، وأعرب عن عميق تعاطفه وتعازيه لأسرة القتيل وحكومة وشعب أذربيجان، وأكد أن القضية تحظى بأولوية وحساسية عاليتين. ودعا كنعاني وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نشر التكهنات والأخبار غير الموثوق بها، وتظهر مشاهد الهجوم قيام أحد أفراد الأمن الموكلين حماية السفارة بعملية جريئة لاعتقال المهاجم غير آبهم بالعواقب والسلاح الذي بيد المهاجم، رغم أنه أطلق النار نحوه.
منعت سلطات الأمن البحرينية وقفة احتجاجية قرب السفارة السويدية في المنامة للتنديد بحرق المصحف الشريف، وانتشرت العناصر الأمنية بشكل مكثف لمنع المحتجين، فيما أغلقت المداخل المؤدية لمركز بيت القرآن القريب من مبنى السفارة حيث تقرر إقامة الوقفة، فيما نجح متظاهرون بتنظيم اعتصام على بعد أمتار من الشرطة. بدوره استنكر نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الدهي هذه الخطوة من قبل النظام واعتبرها سابقة خطيرة في البلاد، وكانت عدة بلدان بينها إيران واليمن وأفغانستان وباكستان شهدت أمس مسيرات شعبية حاشدة تنديدا بالإساءة للمصحف الشريف في السويد وهولندا. حول المسيرات التي خرجت في إيران ودول أخرى تنديدا بالتطاول على المصحف الشريف، نستمع إلى التقرير التالي.
تتواصل الفعاليات الغاضبة من إحراق المصحف الشريف إقليميا ودوليا، فقد شهدت العاصمة الإيرانية طهران ومناطق إيرانية أخرى مسيرات حاشدة تنديدا بحرق وتمزيق القرآن الكريم في السويد وهولندا. وخرجت في طهران حشود كبيرة بعد صلاة الجمعة، وردد المحتجون شعارات تندد بالسماح بالإساءة إلى القرآن الكريم والتعرض للمقدسات الإسلامية تحت راية حرية التعبير، وقالوا إن هذه الخطوة المشينة تتسبب بإشعال مشاعر الغضب والاشمئزاز لدى المسلمين في إيران وكافة أنحاء العالم، كما أحرق المحتجون العلم السويدي وطالبوا المجتمع الدولي بالتصدي للإساءة إلى القيم الدينية والمقدسة للمسلمين. وتتواصل الفعاليات المنددة بالإساءة للقرآن الكريم في المحافظات اليمنية، وأكد قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي أن هذا تصرف عدائي وإجرامي، وأشار إلى أن انتشار الإسلام في المجتمعات الأوروبية وغير المسلمة أثار قلق أعداء الإسلام وأزعجهم ودفعهم لحرق القرآن الكريم. واستنكر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تصريحات رئيس الوزراء السويدي وتشريعه بقانونية التعدي على القرآن الكريم واعتباره من ضمن أساسيات حرية التعبير والديمقراطية. وفي تركيا قالت مصادر بالخارجية التركية إن الوزارة استدعت السفير الدنماركي بسبب تصريح سلطات بلاده بمظاهرة في كوبنهاغن مقرر خروجها الجمعة. وقال مصدر من الوزارة إن أنقرة أدانت بشدة العمل الاستفزازي الذي يشكل جريمة كراهية والذي تضمن اعتداء على المصحف الشريف.
يمنيا، أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة رصدها 61 حرقا لقوى العدوان في جبهات الساحل الغربي خلال الساعات 24 الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الحروق 6 غارات للطيران التجسسي على حيس واستحداث تحصينات قتالية بالمنطقة، و10 الحروق بالقصف الصاروخي والمدفعي والأعيرة النارية مختلفة. وجهت القوات الروسية ضربة صاروخية قوية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى إلى خطوط إمداد حلف الناتو للجيش الأوكراني، ما تسبب بتوقف الدعم كليا. وزارة الدفاع الروسية قالت إن الهجوم تم بالصواريخ والطائرات المسيرة لافتة إلى استهدافها منشآت أنظمة الطاقة والنقل في أوكرانيا. وأعلنت الوزارة مقتل أكثر من 100 جندي أوكراني جراء قصف روسي في جبهتي دونيتسك وزابوروجيا مع تدمير العشرات من آلياتهم. كما أسقطت الدفاعات الروسية 12 طائرة من بينها مقاتلة من طراز سوخوي في أجواء دونيتسك. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيواصل الحوار مع روسيا، لافتا إلى أن جميع الدول مسؤولة عن النظام العالمي ويجب أن تساهم في الحفاظ عليه. وكان ماكرون قال في وقت سابق إن فرنسا على الرغم من دعمها المستمر لأوكرانيا تؤيد الحفاظ على الحوار مع روسيا، وهو ما يجب على الغرب إجراؤه. وتجنب ماكرون حتى التصعيد اللفظي مع موسكو. إلى العناوين. مقتل 8 صهاينة خلال عملية استشهادية في القدس المحتلة، والفصائل الفلسطينية ترحب بالعملية. طهران تدين الهجوم على السفارة الأذربيجانية لديها وتحذر من استغلال الأعداء للحادث. استمرار الاحتجاجات في مختلف مناطق العالم ضد حرق المصحف الشريف في السويد وهولندا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير لمن ينتظرنا كل صباح ليبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات. صباح الخير والسرور مستمعين الكرام. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد قليل. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم برنامج ظل الشيطان، وعند 9:41 تستمعون إلى روح الله سيرة ومسيرة. الوصايا الخالدة تقدم إليكم عند 9:51، وعند 10 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب تستمعون إليه عند 10:10 وعلى مدى 49 دقيقة. وبعد برنامج دنيا الشباب نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 11:15 وعلى مدى 28 دقيقة، وعند 11:48 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:17، وعند 12:23 نقدم إليكم شرح الآيات. من أنوار البصيرة تقدم إليكم عند 12:41، وعند 12:52 نقدم إليكم فقه الصلاة. اسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق. شكرا لحسن المتابعة والاستماع والإصغاء. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل شيطان، ونتناول فيه حقائق السياسات الأمريكية المراوغة في العالم وتطورات المشهد الداخلي الأمريكي، ونسلط في حلقة اليوم الضوء على أهداف أمريكا من احتلال أفغانستان بذريعة الحرب على الإرهاب، حيث أدرك العالم بأن الأمريكيين خططوا لإثارة الفوضى في أفغانستان بعد خروجهم منها. عنوان الحلقة: خدعة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم من جديد. أكد السفير الإيراني الجديد في أفغانستان حسن كاظمي قومي أن الأمريكيين بعد احتلال أفغانستان لمدة 20 عاما هزموا واضطروا إلى إخراج جنودهم من هناك، مشيرا إلى أن الأمريكيين خططوا لإثارة الفوضى في أفغانستان بعد خروجهم منها. وكشف كاظمي قومي في حوار حصري لقناة العالم الإخبارية أن الهدف من المسرحية التي مثلها الأمريكيون خلال خروجهم من أفغانستان هو الإيحاء بأن الفوضى ستعم البلاد، وأضاف أن هدف أمريكا من احتلال أفغانستان التحكم والسيطرة على المنطقة المحيطة بهذا البلد، لافتا إلى أن الأمريكيين خططوا لنقل داعش إلى أفغانستان واغتالوا قدام المجاهدين الأفغان، قائلا إن إنتاج المخدرات ارتفع في أفغانستان 5 أضعاف خلال وجود الأمريكيين في البلاد. أعزائنا الأفاضل، بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف. ننتقل إلى الإعلامي والمحلل السياسي من العراق الأستاذ أياد الإمارة. أستاذ الإمارة، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. برأيكم ماذا جنى الأمريكيون من احتلالهم لأفغانستان لمدة 20 عاما ثم هزموا واضطروا إلى إخراج جنودهم من هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما تقوم به أمريكا من حروب ومن إرهاب ضد الشعوب الأخرى وبالخصوص الشعوب المسلمة هو من أجل تمرير سياسة أمريكا الاستعمارية الاستحواذية الاستعبادية التي تحاول أن تذل الشعوب وتقهرها لتنهب خيراتها ولكي تستعبدها وتتحول هذه الشعوب إلى شعوب مطيعة لسياسة أمريكا العدوانية الاستيطانية الاستعمارية. هذه خلاصة كل الحروب الأمريكية. أمريكا لا تحارب من أجل السلام، لا تحارب من أجل الديمقراطية، كل ادعاءاتها بالديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان هذه ادعاءات فارغة ولا تمت للحقيقة بصلة، وأمريكا أبعد ما تكون عن الديمقراطية وهي دولة شوفينية نظام شمولي يتغطى بالديمقراطية وهو غير ديمقراطي، وهم أبعد ما يكون على الإنسانية سواء كانت الإنسانية مع الشعوب الأخرى أو داخل أمريكا، وقد رأينا الكثير من النماذج التي تصور وحشية النظام الأمريكي في فيتنام في داخل أمريكا مع الفلسطينيين مع الشعوب التي احتلتها الجيوش الأمريكية المتغطرسة. فحديث أمريكا عن الإنسانية حديث مزيف وغير صحيح. حتى موضوع نشر الديمقراطية، أمريكا التي تدعي الحديث عن الديمقراطية حديث كذب، لأنها تدعم الأنظمة الأكثر إرهابا والأكثر شمولية والأكثر دكتاتورية. انظروا لها أنها تدعم نظام آل سعود كما أنها تدعم أنظمة دكتاتورية كثيرة طهدت شعوبها وقهرتهم. النظام آل سعود نظام إرهابي دموي يقهر الشعب السعودي قبل غيره. فادعاءات أمريكا بالديمقراطية وحقوق الإنسان والإنسانية والسلام كلها ادعاءات فارغة، وحروبها من التي تخوضها تحت هذه الذرائع هي حروب الغرض منها نهب خيرات الشعوب واستعبادها والاستحواذ عليها. وفي كل مرة الأمريكان يمنون بهزائم شنيعة، هزموا في فيتنام، هزموا في العراق لأكثر من مرة، هزموا في الصومال، وأيضا هم في أفغانستان هزموا، هناك إرادة متحررة لدى الشعوب، والزيف الأمريكي زيف الادعاءات الأمريكية واضحة، لذلك تهب الشعوب في كل مرة للتخلص من العدوان الأمريكي. لذلك أمريكا لم تجني من حربها في أفغانستان إلا الخزي والعار والمذلة والانكسار، ولم تحقق ما تصبو إليه. هي تدخل في حروب مستمرة ولكنها لا تحقق ما تصبو إليه، لأن الشعوب عرفت ماذا تريد أمريكا منها، وهي بالضد من السياسات الأمريكية وبالضد من الممارسات الأمريكية على الدوام.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أيها الأفاضل، إن إيران تساعد أفغانستان من خلال الشعب وتسعى إلى إيجاد حكومة تتمتع بشعبية واسعة، ولهذا شجع الطالبان على ذلك. وهذه السياسة الإيرانية تجاه أفغانستان تنطلق من مواقف قائد الثورة الإسلامية عندما دعا إلى مساعدة الشعب الأفغاني. إن الأمريكيين بعد احتلال أفغانستان لمدة 20 عاما هزموا واضطروا إلى إخراج جنودهم من هناك، لكنهم خططوا لإثارة الفوضى في أفغانستان بعد خروجهم منها. بكل صراحة، إن الأمريكيين بعد 20 عاما من احتلال أفغانستان هزموا أمام مقاومة الشعب الأفغاني واضطروا إلى إخراج جنودهم من هذه البلاد. وهناك نقطة، أن الهزيمة الأمريكية من أفغانستان والعراق كانت في إطار مشروع خطط له بعد أن تلقوا الهجمات واضطروا إلى الخروج من أفغانستان في وقت كانت البلاد تعاني من اضطرابات أمنية. أعزائنا الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الأستاذ الإمارة. برأيكم أستاذ الإمارة، هل أعطى الأمريكان الضوء الأخضر لحركة طالبان لاقتحام أفغانستان؟ وهل أذن الأمريكان بانصراف الجيش الأفغاني وعدم التعرض لمسلحي الحركة؟
الحقيقة التي يجب أن تسجل أن الأمريكيين قد خسروا حربهم في أفغانستان، وقلت أن سبب خسارتهم هذا الحرب هو وعي الشعب الأفغاني، كما هو وعي كل الشعوب بالسياسات والمخططات الأمريكية الهمجية. لذلك الأمريكان خسروا حربهم في أفغانستان، لذلك أن الرأي القائل بأن الأمريكيين قد أوعزوا إلى حركة طالبان لأن تعود مرة أخرى ولأن تستحوذ على مقاليد الأمور في أفغانستان أمر جدا طبيعي ومتوقع، والأمريكان حينما لا يستطيعون تنفيذ أجندتهم وسياساتهم الخبيثة يحاولون بطريقة أو بأخرى أن يسلطوا من داخل البلد، من داخل الشعب، عصابات همجية تحاول السيطرة على زمام الأمور لكي تنفذ السياسات الأمريكية. يعني أرجع وأضرب مثل بالأنظمة العربية، الأمريكان قد لا يأتون بأنفسهم كما فعلوا مع صدام حسين، لم يأتوا مباشرة لكن جاءوا بصدام طاغية وإرهابي ودموي ليفتك بالعراقيين، ولكن المحصلة النهائية لمن ترجع؟ ترجع لصالح الأمريكان. هم كذلك في أفغانستان بعد أن خسروا حربهم 2 عقدين من الزمن لم تستطع أمريكا أن تنفذ برامجها، عادت مرة أخرى لتأتي بطالبان من جديد لتنفذ مشروعها الاستعبادي والاستحواذي. غير مستبعد تماما أن يكون الأمريكان هم الذين أعطوا الضوء الأخضر أو هم الذين مولوا حركة طالبان للفتك بالشعب الأفغاني، وهذا يعني مدون في التاريخ الأمريكي سواء كان السابق أو الحاضر. هم على علاقة وطيدة مع طالبان وإرهاب طالبان وإرهاب القاعدة، هم على علاقة وطيدة مع داعش، وهناك تصريحات واضحة وعلنية وصريحة من أنهم هم الذين مولوا وأسسوا حركة داعش الإرهابية والفتك الذي قامت به اتجاه المدنيين والآمنين كان بتحرير صهيو أمريكي. فبالتالي أمر جدا طبيعي أن هناك ضوء أخضر من الأمريكان لحركة طالبان لأن تمارس الدور الذي أو تلعب نفس الدور الذي يلعبه الأمريكان، وهي مسيطرة على مفاصل الجيش الأفغاني، فبالتالي تعطي أو تمنع الجيش الأفغاني أو تعطي الأوامر للجيش الأفغاني بأن يمتنع عن مواجهة حركة طالبان ليتسلل الطالبانيون إلى الدولة الأفغانية ويستحوذوا عليها ويكونوا هم أداة أمريكية تنفذ الأجندة الأمريكية داخل أفغانستان. وهذا ما نحذر منه على الدوام، من أن أمريكا إن خرجت يجب أن تخرج كل امتداداتها وكل مشاريعها، يجب محاربة الأمريكان وأيضا يجب محاربة المشاريع الأمريكية في أي مكان تتواجد فيه الأمريكان أو يكون لهم نفوذ هناك.
أحبتنا الأفاضل، إذا أردنا تقييم 20 عاما من الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، كان الأمريكان يقولون إنهم أنفقوا 2000 مليار دولار، لكنه نتيجة هذا الاحتلال والإنفاق الباهظ تبدلت أفغانستان إلى خراب ودمرت البنى التحتية والاقتصادية فيها، واضطر الكثير من الأفغان ونتيجة لقلقهم من الأوضاع إلى مغادرة البلاد. وكان عدد من المجاهدين الذين تصدوا للجيش السوفيتي السابق السابق تم اغتيالهم من خلال جماعات أمريكية. هناك قضية مهمة وهي قضية المخدرات، حيث أصبحت أفغانستان مرتعا للمخدرات بعدما تعهد الأمريكان أنهم يريدون أن يجعلوا البلاد آمنة، حتى ارتفعت نسبة إنتاج المخدرات إلى 5 أضعاف إبان الاحتلال الأمريكي لها مما كانت عليه أفغانستان قبل الاحتلال، بمعنى أنه قبل الاحتلال كان أقصى حد هو 2000 طن من المخدرات، وبعد خروج الأمريكان وصل إلى أكثر من 10,000 طن. إن المافيات التي كانت تشارك في تهريب المخدرات هم الأمريكان. وأيضا مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ الإمارة، برأيكم هل تعتقد أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان علامة دالة على سياسة خارجية أمريكية ترى في مجموعة طالبان المتشددة والإرهابية المنفذة لها بعد إعادة تسويقه إلى دول العالم ليخوض حروبا بالوكالة نيابة عن الجيش الأمريكي؟
القصة في أمريكا واضحة جدا عبر تاريخ أمريكا الدموي، سواء كان في منطقة شرق آسيا، في منطقة شمال أفريقيا، في منطقة جنوب أفريقيا، في كل دول العالم أمريكا تفتعل النزاعات، تفتعل الخصومات، تتسبب في إثارة النعرات الطائفية والحروب بين الفئات العرقية المختلفة، بين القوميات المختلفة، بين الديانات المختلفة. نحن نعلم جيدا أن الانقسام المذهبي في المنطقة الإسلامية يقف خلفه أجندة أمريكية، وإلا أن المسلمين متوحدون أمام المخاطر التي تواجههم لولا أن تكون هناك ارتباطات بأجندة أمريكية تدفع إلى اقتتالات طائفية تصب مصلحتها بالتالي في جيوب الأمريكان. وهذا الأمر هو أيضا في أفغانستان. أمريكا حينما افتعلت موضوع برجي التجارة وجاءت بجيوشها إلى أفغانستان، هي تريد أن تحرك اقتصادها المتهرئ، وهذا الأمر طبقته أيضا في العراق. هي تحاول من خلال إثارة الحروب والمشاكل أن تجد لها مبررا لأن تسوق أسلحتها وتسوق أجندتها ومؤامراتها، وبالتالي هي تستنزف خيرات الشعوب بهذه الطريقة. حينما تثير حربا بين هذا الطرف وهذا الطرف، هي على استعداد تام لأن تمول الطرفين بالسلاح والذي تكون أمواله من هذه الأطراف المتخاصمة. هذا واقع بالسياسة الأمريكية، وهم لا يتورعون عن الإفصاح عنه في وسائلهم الإعلامية وفي عروضهم السينمائية. يتحدثون عن أن الأمريكان يقدمون على إثارة الشغب وإثارة الحرب ليستحوذوا على البترول، يستحوذوا على الألماس، يستحوذوا على الذهب، تكون لهم مواطئ قدم في أماكن معينة من خلال هذه السياسات التي قلنا سلفا أنها بعيدة عن الإنسانية وبعيدة عن المعايير الأخلاقية وبعيدة عن الأسس الديمقراطية التي تعني خيار الشعب. خيار الشعب، كل الشعوب، ليس لصالح أمريكا. يعني حينما يترك الخيار للأفغانيين، يترك الخيار للعراقيين، لا يقبلوا بوجود أمريكي. لذلك هي تلهيهم وتسرق أموالهم عن طريق إثارة الحرب بين أطراف الأفغانية نفسها، بين الأطراف العراقية نفسها، بين هذه الدولة وتلك الدولة، لكي يكون عمرها أطول، تكون سياساتها تمرر بطريقة أسهل، وهي أيضا تسوق أسلحتها وتجعل من هذه الحروب مجال لتجارب لأسلحة جديدة. هذا كله تسوي أمريكا وتسوي بشكل واضح. اليوم السياسة الأمريكية واضحة جدا يعني للجميع. لذلك أن الشعوب حينما تمتلك إرادتها ترفض الوجود الأمريكي بكل أشكاله، سواء كان هذا الوجود مباشر أو وجود بواسطة أو نفوذ.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. موضوع هذه الحلقة خدعة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. أيها الأفاضل، إن أكبر الجرائم التي ارتكبها الأمريكان في أفغانستان هي زيادة المدمنين على المخدرات، والآن حوالي 10% من سكان أفغانستان أصبحوا مدمنين على المخدرات، في حين قبل الاحتلال لم تجد مثل هذه الظاهرة. إن البنية التحتية الاقتصادية دمرت تدميرا شاملا، حتى إن حفلات الأعراس بدلوها إلى أحزان، إضافة إلى نقص حاد في الكهرباء، وتركوا البلاد دون التقدم صناعيا أو خدميا. إن خروج الأمريكان من أفغانستان كان نوعا من المناورات التي قاموا بها وخططوا لها لكي تكون دعاية بطريقة هروع بعض الأفغان إلى التمسك بالطائرات الأمريكية، كي يفهم أن خروجهم هكذا الغرض منه إيجاد الهلع والذعر لدى الأفغان بأنهم سيواجهون قلقا من نشوء الظاهرة الإرهابية، وأنهم يريدون أن يظهروا أن الأمريكان لو بقوا في أفغانستان فإن الشعب الأفغاني لن يواجه العنف والقتل، في حين أن الأمريكيين مارسوا حربا نفسية أوجدوها. بهذا الشأن مستمعينا الأفاضل ننتقل إلى ضيف آخر عبر الهاتف، ننتقل إلى الكاتب والباحث بالشأن الأمني والأمريكي الدكتور إبراهيم السراج. دكتور السلام عليكم وأهلا بكم. إذا كان بايدن على استعداد للانسحاب من أفغانستان على الرغم من كل العواقب الوخيمة على مصداقية الولايات المتحدة وتجدد الإرهاب، فما مدى عمق التزامه بالبقاء في العراق وسوريا؟
يعني بالتحديد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أنا أعتقد قد أقلق العالم بصورة عامة، خاصة دول المنطقة وشعوب المنطقة التي تبحث عن استقرار في المنطقة، ولكن بقاء في العراق هو أيضا ترجمة للإرادة الأمريكية التي تريد أن تبقى في العراق، وحتى بقاءهم في العراق هو ليس بصالح المجتمع العراقي والشعب العراقي ولا بصالح جيران العراق، لذلك أعتقد البقاء هو لمصالح أمريكية، لأولا لأنها تريد أن تبقى في هذا الأجواء، تريد منع العراق من التطور، منع تأسيس قوات نظامية، أيضا هذا البقاء هو يريد إرباك الحشد الشعبي ومحور المقاومة، وبالتالي هو تهديد لأمن العراق وتهديد لاستقلال العراق وتهديد لجيران العراق، خاصة أن الدستور العراقي أوضح بأنه لن يكون العراق ممرا ولا تستخدم سماءه أو مياهه أو أراضيه للتأثير أو لإزعاج جيران العراق.
مستمعينا الكرام، على مدى فترة الاحتلال الأمريكي لأفغانستان كان بعض الأفغان يشاركون في الحكم الأفغاني وآخرون كانوا يتعاونون مع قوات الناتو، وبعد خروج الأمريكان ودخول حركة طالبان هؤلاء الذين تعاونوا مع الأمريكيين ضد القوات الجهادية وكانوا قلقين في أن مجيء طالبان يجعلهم يواجهون بعض المشاكل، والقضية الأهم كانت تلك القضية الأساسية في أن تواجد القوات الأمريكية يبعث أجواء نفسية لتؤكد أنهم إذا ذهبوا وخرجوا من أفغانستان يمكن أن ينعدم الأمن ويأتي العنف، وقد شاهدتم مشاهد حول ذلك. للمرة الأخيرة ننتقل إلى ضيفنا الدكتور إبراهيم السراج. دكتور، هل سيكون تنظيم طالبان قادرا على الإمساك بزمام السلطة في أفغانستان وتحقيق الاستقرار فيها بشكل كبير، أم ستغرق البلاد في جولة جديدة من الحرب الأهلية والإقطاعيات المتنافسة؟ وبرأيكم ما هو الدور الأمريكي في كل ما يجري في أفغانستان اليوم؟
حركة طالبان حركة لا تمتلك خبرة في مجال قيادة هذا البلاد أو إدارة شؤون البلاد، خاصة وأنها لديها مشاكل وتتعامل بتطرف مع كل جيران الأفغانستان، وحتى الانسحاب الأمريكي نعتقد هو بحد ذاته يشكل أولا أنه جعل البلد في مهب الريح، أزمات سياسية اقتصادية أمنية، أيضا وجود التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، وبالتالي نعتقد لا يمكن أن تعطى نسبة أمان إلى أفغانستان. الانسحاب الأمريكي هو انسحاب وصمة عال على أمريكا، وكان الجميع يتوقع أن تنسحب الإدارة الأمريكية من أفغانستان بعد أن فشلت ولي 20 سنة من أن تنقل البلاد إلى نقلة نوعية، فها هو الجيش الأفغاني الذي أنفقت عليه إدارة أمريكية أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، لكنه فشل في التصدي لفلول طالبان أو لقوات طالبان.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا أيها الأفاضل، استبقت واشنطن انسحابها الفاشل من أفغانستان بنقل آلاف الدواعش الذين كانت ترعاهم في سوريا والعراق إلى هذا البلد، وكان ذلك ضمن مخططها لما بعد الانسحاب على ما يبدو، مخطط زعزعة الأمن في البلاد لإظهار عجز الأفغان عن السيطرة على بلادهم دون مساعدة الأمريكان. وأكدت وزارة الخارجية الروسية وجود معلومات كافية تشير إلى تعاون الولايات المتحدة مع تنظيم داعش الإرهابي في شمال أفغانستان. ولم تكتفي روسيا بتوجيه هذا الاتهام، إنما أكدت دعم أمريكا المطلق للتنظيم الإرهابي، لا سيما في الحرب التي خاضها ضد طالبان الرافضة لتواجد داعش على أراضيها، حيث أشارت الخارجية الروسية في وقت سابق إلى أنه تم تسجيل ضربات دقيقة من قبل القوات الجوية الأمريكية على مواقع عناصر طالبان الذين خاضوا معارك مع داعش. جملة هذه التطورات لا تشير سوى إلى أمر واحد، وهو أن أمريكا بقيادة بايدن هي المسؤول الأول عما يمر به الشعب الأفغاني من مآس وويلات في جميع الجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية، وأنها الداعمة الفعلية للإرهاب، أكان داعشيا أو قاعديا أو طالبانيا. إلى هنا أعزائنا المستمعين، نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نعود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطائب، لم تكن البساطة التي كانت تتميز بها حياة الإمام الخميني رحمه الله وأسرته مقتصرة على عهد الدراسة ومحاربة نظام الشاه، بل إن هذه الخصوصية كانت قد تجذرت في ذهن الإمام وأسرته وضميرهما، واستمرت أيضا في عهد التمكن الاقتصادي والزعامة السياسية للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. هناك الكثير من الحالات والمصادق في حياة الإمام الخميني تدل على أنه ظل ملتزما بنهجه في الحياة البسيطة خلال قيادته للجمهورية الإسلامية، كما أنه لم يكن يسمح للمحيطين به بأن يتمتعوا بالمزايا والامتيازات القانونية التي كانت تحوم حولها شبهات الانسياق وراء الحياة المترفة.
وفي خلال هذه الفترة لم تعد السيدة خديجة عقيلة الإمام تعاني من قيود عهد الدراسة ومتاعب الحياة في عهد الكفاح والنفي، ولكنها وعبر اقتدائها بنهج الإمام لم تسمح بأن يتحول بيتها إلى مكان تصرف فيه النفقات الباهظة وتغمره الكماليات ومظاهر الترف للحياة الأرستقراطية. وكان الإمام الخميني رحمه الله يستغل أحياناً الفرص القصيرة لتغطية نفقات البيت رغم مسؤولياته السياسية الكثيرة، وكان يذكر الآخرين إن هو رأى مظاهر للتبذير والترف في بعض الأحيان ولم يكن يغض النظر بسهولة عن النفقات غير الضرورية. فقد كان الإمام يذكر المحيطين به بشكل متواصل بوجوب التدقيق في النفقات جهد الإمكان، وذلك من باب الالتزام بالاعتبارات السياسية والمرجعية. وعلى هذا الأساس فقد كان في بعض الأحيان يمنع بعض الحالات الجزئية مثل تبديل المصابيح من أجل تحسين الإنارة.
ورغم أنه كان يعرف السيد عقيلته جيدا وكان يحيط علما بالتزامها الفائق بالحلال والحرام وتجنب الحياة الأرستقراطية والإسراف والتبذير والنفقات غير الضرورية، إلا أنه كان مع ذلك يشرف على نفقات البيت، وكان في بعض الأحيان يذكر زوجته الكريمة فيما يتعلق برعاية المسائل الشرعية والالتزام بالحياة البسيطة المتواضعة. وفي ظل الظروف التي كانت فيها حياة الإمام والمقربين إليه في خطر داهم بسبب الحرب والهجمات الإرهابية، لم يسمح الإمام رحمه الله أبدا بأن توفر له ولعائلته ظروف خاصة من أجل المحافظة على حياته وأمنه هو وأسرته.
وكان الإمام يبدي اهتماما بالغا حتى فيما يتعلق بأغراض البيت وأثاثه بهدف الحيلولة دون هيمنة مظاهر الترف والأرستقراطية على بيته وشيوع الكماليات في حياته، فلم يكن يسمح بأن يكون بيته بعيدا عن الحياة البسيطة وحافلا بالبهارج المادية. وكان اهتمام الإمام يبلغ حدا بحيث إنه لم يكن مستعدا لموافقة المحيطين به حتى فيما يتعلق بالأمور التي كانت تبدو ضرورية ولا يمكن تجاوزها من وجهة نظرهم. تنقل لنا السيدة فريدة مصطفوي ابنة الإمام في هذا الصدد قائلة:
كان السجاد الخارجي لبيت الإمام ناقصا، فقلت اسمح لي بأن آتي بالسجاد لهذا القسم الفارغ. فقال الإمام: هناك سجاد في تلك الجهة، أي في داخل البيت. فقلت له: إنها مجرد بسط وهي ليست مناسبة للقسم الخارجي من البيت. فقال: هل بيتنا هو بيت الأمير الأعظم؟
طلبت من الإمام أن يسمح لي بأن أصلح جدران الحسينية بالجص، ذلك لأن الثقوب والشقوق كانت بادية حتى نهاية بيت الإمام. وحينما انتهت العملية أردت أن أبيض الجدران، وحينما قمت بتبييض جانب من السقف انتبه الإمام إلى الأمر وأمر بإيقاف العمل وقال: هل تريدون بناء قصر لي؟ أنا لست ممن يسكن القصور، كفوا عن ذلك، وإذا ما أردتم أن تزينوا هذا المكان فدعوا ذلك إلى وقت لا أكون فيه موجودا.
نعم أحبتنا الأفاضل، في الحقيقة فإن القسم الأكبر من توفيق الإمام في الحياة البسيطة واجتناب الترف والإسراف يعود إلى جهود السيد عقيلته، لأن عدم تعاونها معه كان من شأنه أن يصعب الأمور على الإمام كثيرا. ولقد كانت الحياة المتواضعة والبسيطة للسيدة خديجة خلال عهد القيادة والحكم في السنوات التي تلت انتصار الثورة الإسلامية تثير إعجاب الكثير من الناس ودهشتهم وعدم قدرتهم على التصديق.
فالكثيرون كانوا يتصورون أن السلطة حينما أصبحت بيد الإمام الخميني وتوفرت له الإمكانيات القانونية والشرعية للتمتع بها، بل هي ضرورية في الكثير من الحالات التزاما بالاعتبارات الأمنية. فقد كان ينبغي بالسيدة عقيلة الإمام أن تتمتع بالحياة المترفة، ولكن الأشخاص الذين يأتون لزيارة البيت كانوا يتعجبون كثيرا، لأنهم كانوا يقارنون حياة الإمام ومقر سكنه هو وزوجته مع قادة البلدان الأخرى، وكانوا يندهشون لتلك الهوة الكبيرة بين هذين الأسلوبين والنمطين من الحياة. لقد كانت السيدة خديجة ومن خلال الالتزام بالحياة المتواضعة في البيت تصور وتقدم الأنموذج الأخلاقي والسياسي للإمام لأتباعه ومحبيه، وأثبتت أن الأئمة الأطهار وأولياء الله تعالى يمثلون النموذج الحقيقي الذي يمكن تجسيده في الحياة المعاصرة.
أيها الأفاضل، ها هو ذا وقت برنامجكم روح الله، سيرة ومسيرة يوشك على الانتهاء. انتظرونا حتى الحلقة المقبلة لنحكي لحضراتكم ذكريات وخاطرات أخرى فيما يتعلق بعهد قيام الجمهورية الإسلامية. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.
وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، من لم يأتي يوم القيامة بثلاث فقد خسر. قلت: وما الثلاث؟ قال: ورع يحجزه عما حرم الله عليه، وحلم يرد به جهل السفيه، وخلق يداري به الناس. لا زال حديثنا يدور حول المنجيات يوم القيامة، وعن عوامل النجاح والفلاح يوم الخسران المبين. وقد تحدثنا عن الخصلتين المنجيتين الأوليين، واليوم سوف نتحدث إن شاء الله تعالى عن الخصلة الثالثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته الكريمة، وهي مداراة الناس وخلق يداري به الناس. والمداراة أيها الإخوة الكرام تعني الرفق بالناس واللين في التعامل معهم وتحمل بعض أخطائهم التي نراها منهم. فالإنسان المؤمن يواجه في كثير من الأحيان بعض الأشخاص الذين يسيئون التصرف معه لأجل أغراض مختلفة، قد تكون ناتجة عن الجهل، قد تكون ناتجة عن الحسد، أو عن أشياء أخرى. فعلى الإنسان أن لا يكون حديا جدا مع الناس، يحصي عليهم أنفاسهم ويحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة تصدر منهم، أو كما نقول يريد أن يمشي الناس على المسطرة. الإنسان لا ينبغي أن يكون بهذا القدر من الحدية والجدية في التعامل مع الناس، بل المفروض بالإنسان أن تكون لديه حالة من حالات التجاوز والتغافل عن أخطاء الآخرين الصغيرة، وأن يتحمل الناس، لأن الناس طباعهم مختلفة ليست متساوية. الإنسان يعيش بين أناس مختلفين جدا في طباعهم، في مزاجهم، بعضهم حاد المزاج، بعضهم منطوي، بعضهم منعزل، بعضهم لا يسيطر على لسانه، الناس أشكال وألوان. الإنسان عليه أن يدار الناس وأن يتحمل الناس وأن لا يكون حديا جدا مع الآخرين في تعامله معهم، لا يتعامل بصرامة شديدة بل يتعامل بلين وبرفق وبمدارات. نعم ينبغي أن لا يتحول اللين إلى ضعف، وأن لا تتحول مدارات الناس إلى حالة من حالات النفاق، بحيث الإنسان يجامل الناس في أخطائهم ويداهنهم على حساب الحق. كلا، الإنسان يجب أن يكون قويا في شخصيته، يجب أن لا يداهن الناس ويجاملهم على حساب الحق، لكن في المقابل أن لا يتعامل مع الناس بالصغائر التوافه التي لا قيمة لها، وإنما عليه أن يكون متزنا، كما يقول الأثر: لا تكن لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر. والحمد لله رب العالمين.
Oh. خاطرك الأغصان، وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني، أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان، وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني، دمتم في قلبي